بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية، فقه التعامل مع الكتاب. فقه التعامل مع الكتاب، تقدم معنا فيما سبق بيان أهمية الكتاب في حياتنا، وأن طالب العلم لا يستغني عن الكتاب، فهو رفيق دربه وصديق ممشاه في حياته في سيره إلى الله جل وعلا. وإذا كان المجاهد معه سلاحه يدفع فيه عن دين الله تبارك وتعالى وعن حمى أرضه، فإن طالب العلم إنما سلاحه في العلم الذي يحمله في صدره والذي يقيده في كتبه. التعامل مع الكتاب يتضمن الكلام عن أمور عدة، نحاول الاختصار على أهمها وأعظمها أثرا على المسلم عموما وعلى طالب العلم خصوصا. أما الأمر الأول في تعاملنا مع الكتاب فهو في استغلال الوقت. البعد عن مضيعة الأوقات وعن مهلكة الساعات، البعد عن ضياع الوقت في غير قراءة واطلاع، في غير معرفة وانتفاع. فينبغي لطالب العلم أن يحفظ وقته. قال أهل العلم: يحفظ طالب العلم وقته من الضياع من ثلاثة وجوه. أما الوجه الأول فيحفظه من ترك المراجعة، أي أن يحفظ وقته بالمراجعة للعلم، لأن ضياع الوقت بترك المراجعة وبترك المدارسة لما قرأ. وأما الأمر الثاني فيحفظ وقته من لغو الحديث بلا فائدة، ربما تمضي عليه الساعة والساعتان والثلاث ولم يستفد فائدة تقربه إلى الله جل وعلا ولا تنفعه في أمر دينه. الأمر الثالث يحفظ وقته من العلوم الضارة أو التي لا نفع فيها، مثال ذلك ما يحصل في تتبع الأخبار والتحليلات التي لا ينتفع طالب العلم منها بشيء، فإن لهذه الأمور أهلها الذين هم أهلها، هم أهل التحليل وأهل النظر، وولاة الأمر في ذلك ينصبون من هو أهل لذلك. ولا شك أنه سواء أمر السياسة أو غيره لا يخرج عن دين الله تبارك وتعالى، وإنما المقصود أن الكلام في كل أمر له أهله المتخصصون فيه. علاقة طالب العلم بالكتاب تبتدئ من حيث أن طالب العلم يجعل له وقتا خاصا للقراءة، ومعنى ذلك أن لا يكون سيره في أمر القراءة وعلاقته بالكتاب سيرا عشوائيا، يقرأ مرة في هذا الكتاب ويقرأ مرة في هذا ويقرأ مرة في هذا، فإن هذا هذا من القواطع التي تمنعه من تحصيل العلم، فلا بد من أن ينظر في وقت محدد للقراءة، وينظر في أوقاته فيختار بعد أدائه للصلوات وما عليه من الواجبات اللازمة كبر الوالدين، أن ينظر في أفضل أوقاته فيعطي أفضل الأوقات للعلم، لأن العلم يا إخوة كما قال العلماء كثير والعمر قصير، فلو أنفقت القصير الذي هو العمر في طلب الكثير الذي هو العلم لما تحصلت إلا على اليسير، فكيف إذا ما أنفقت شيء من عمرك أو جعلت للعلم فضول الأوقات، ماذا ستحصل؟ إذن قراءة الكتب ليست منقادة لأمر التشهي ولا لفضول الأوقات، بل لا بد أن تجعل ما عندك من أفضل الأوقات لطلب العلم والقراءة. إذا كان أنفس الأوقات عندك هو بعد الفجر مثلا أو قبل الفجر بساعة، وهو من أوقات الطلب الجيدة التي كان جملة من السلف يعتنون بها، ما قبل الفجر وهو وقت السحر، لأن هذا الوقت يكون أهدأ ما تكون فيه النفس وأبعد عن المشاغل وأنقى وأصفى للقراءة، فتجعل مثل هذا الوقت أو الوقت الذي أنت تراه مناسبا وذهنك فيه صاف وأنت على تفرغ دون أي مشاغل، فلا بد من تحديد وقت، وأن لا تجعل علاقتك بالكتاب متى تيسر، فإن كثرة المشاغل تقضي على فضول الأوقات، كثرة المشاغل تقضي على أفاضل الأوقات، تقضي على أفاضل الأوقات. كذلك علاقة طالب العلم بالكتاب هي في مداومة النظر في الكتاب، لأن البعض يقول أنا أنسى كم قرأت، وقد قال السلف دواء النسيان مداومة النظر في الكتب، دواء النسيان مداومة النظر في الكتب، وقال من قال من العلماء ما تكرر تقرر، الذي يتكرر من القراءة يقر في النفس يتقرر، ولذلك قد يقرأ الإنسان الكتاب عدة مرات وله في كل قراءة من الاستنباطات والفوائد ما ليس في التي قبلها، ولا يكون هم طالب العلم الوصول إلى آخر الكتاب، وإنما يكون همه حصول الفائدة منه، حصول الفائدة من الكتاب. كذلك يحرص طالب العلم في قراءته للكتاب على القراءة الحرة وهي المطالعة، وهي القراءة في الكتب العامة كآداب طلب العلم أو في التراجم أو في السير أو في كتب ما يتعلق بتهذيب النفوس، وأهل العلم ألفوا في ذلك كتبا كمداوات النفوس لابن حزم ومدارج السالكين لابن القيم والفوائد لابن القيم ونصيحة ابن القيم لأحد إخوانه وتهذيب النفوس للآجري وغير ذلك من الكتب التي تصلح للقراءة العامة. وإذا رأى طالب العلم نفسه نافرة عن قراءة الكتب فليراجع نفسه، فلعله ذنب حرمه الله جل وعلا به من هذه اللذة العظيمة، وهي لذة التحصيل والقراءة. فما سبب هذا النفور بينما هو قادر على أن يقرأ ساعات من الكلام الذي لا نفع فيه بل الذي فيه مضرة له؟ فما السبب في انصرافه عن كتب العلم النافع والتي تدله على العمل الصالح؟ تعليق الفوائد والحرص على اقتناص الأوابد وكتابة ما يقف عليه من مسائل في كتب أهل العلم، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا مما يعين طالب العلم على حسن العلاقة مع الكتب القراءة في كتب الحث على طلب العلم وآداب طلب العلم وكتب العوائق المانعة من طلب العلم، فإن في هذه الكتب من شحذ الهمم ومن تقوية العزم ما ليس في غيرها. يقرأ في اقتضاء العلم العمل، يقرأ في كتب الخطيب البغدادي وهي كثيرة في هذا، يقرأ في تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، وفي غير ذلك من الكتب في جامع بيان العلم وفضله، وفي كتب المعاصرين كعوائق في الطلب للشيخ ابن برجس رحمه الله وغيرهم من أهل العلم. كذلك يحرص طالب العلم دائما على وجود كتاب يصحبه معه في كل مكان، في حله وترحاله، في سفره وحضره. هذا الكتاب كلما وجد فرصة سانحة وهو حتى في السفر ينظر فيه ويقيد فوائده إن تيسر له ذلك. وقد كان بعض العلماء ربما يصحب كتابا واحدا في حياته، وكان من أئمة الفقه، كما يذكر عن العلامة البابطين رحمه الله أنه كان يصحب في سفره وفي ترحله وترحاله الروض المربع، وهو في زمنه مفتي نجد. فطالب العلم يحرص على أن يكون له من الكتاب ما يصحبه في رحلة برية أو في سفر أو في وقت فراغ من القراءات العامة. أن يحرص طالب العلم على التفريق بين ما هو للمطالعة وبين ما هو لطلب العلم الذي هو فيه. فمثلا إذا كان يقرأ في علم أصول الفقه أو يدرس في علم أصول الفقه، فهناك قراءة تتعلق بتنمية هذه المعلومات التي يحصلها في هذا العلم والتعليق عليها والزيادة فيها، فيقرأ في شروح الأصول ما يناسب المستوى الذي هو فيه، وسيأتي التنبيه على هذا إن شاء الله تعالى. وبين ما هو للمطالعة العامة كجرده لبعض الكتب أو قراءته في كتب التراجم أو في كتب السير أو غير ذلك. من مهم أو من المهم لطالب العلم أن يبدأ بالمختصرات، إياك أن تبدأ بالمطولات، فإن طعام الكبار سم الصغار. طعام الكبار سم الصغار، لا تبدأ بما هو أعلى منك، ابدأ بما يناسب المستوى الذي أنت فيه، ولا تتجرأ على كتب العلماء فإن فيها من المغاليق ما احتار فيه الأئمة الكبار. وطالب العلم يبدأ العلم شيئا فشيئا. يقول ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه في تعريف الرباني، قال: الذي يربي العلم أي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. ولأن القراءة في الكتب الكبيرة والمطولة تغر طالب العلم، لكنها لا تقر في نفسه بل تضره. هي تغره أن يقول: أنا أقرأ في المغني لابن قدامة مثلا، وهو طالب علم مبتدئ، وحقه أن يقرأ في المقدمات إذا أراد أن يقرأ شيئا من الفقه أو أن يدرس شيئا من الفقه. وبخصوص ابن قدامة رحمه الله فإنه ألف كتبا في ذلك، فألف العمدة وألف المقنع وألف الكافي وألف المغني، وهكذا طالب العلم لا ينتقل إلى مرحلة أعلى منه، لأنه إذا أخذ بشيء أكبر منه فهو بين ضررين، إما أن يغره هذا الأمر فيظن نفسه أن قد بلغ شأو العلماء فيضره ذلك في سيره إلى الله تبارك وتعالى في طلب العلم، أو أن يضره ذلك في أن ينصرف عن العلم، إذ بقراءته تلك قد استصعب العلم ونفر منه. لكنه لو أتى البيت من بابه وتدرج في القراءة فإن الكتب يفتح بعضها بعضا ويسهل عليه العلم. ولذلك لو أرادت الأم أن تعطي لابنها الرضيع شيء من الطعام الذي لا يأكله إلا الكبار يكون ضارا عليه، فإنه في حاله تلك لابد أن يأكل ما يأكله من هو في سنه، وهكذا طلب العلم. ولا تستعجل أنت في طلب العلم في عبادة، أليس كذلك؟ إذن لو مت تموت أنت على عبادة، إذ ليس الغاية في العلم أن تصل إلى كذا وكذا، وإنما الغاية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أن تستمر على الطلب، هذا المقصود العظيم. حسن اختيار الكتاب، وحسن اختيار الكتاب يتضمن الاستشارة من أهل العلم، ما هو الكتاب الذي يناسب حالي ومستواي فيما أقرأ فيما أطالع، أو أن يقف على وصية لأهل العلم في النصيحة بتدرج معين في طلب العلم فيأخذ بهذه النصائح، وما أكثر ذلك من أهل العلم جزاهم الله خيرا. وكذلك حسن اختيار الكتاب يتضمن النظر في الفن المرغوب، أي ما تميل إليه نفسه من الفنون، فينظر في ذلك، فإنه سيأتي على الفن المرغوب بانشراح صدر وإقبال، بخلاف لو تعنت وتكلف أن يأتي إلى فن لا يرغب القراءة فيه فإن القطع في الغالب سيكون هو الأمر الذي يصل إليه، هو الأمر المتحقق. أيضا ينظر في المدة المطلوبة وفي حجم الكتاب، فإن من الأمر المعقول أن يقرأ في يومه من 20 صفحة إلى 30 أو إلى 40 صفحة مع تقييد الفوائد، فينظر إلى الكتاب الذي إذا انتهى منه تشوف إلى كتاب آخر، ولا يأخذ من الكتب المطولة كما سبق معنا، وإن لم تكن حتى في باب الفنون، حتى لو كانت من الكتب العامة، فإن طالب العلم إذا اعتاد على القراءة تيسر له الأمر، فهو بحاجة إلى أن يعود نفسه على القراءة، ولا يمكن أن يعود نفسه على القراءة وقد اختار 10 مجلدات في أول أمره مثلا، لكن ماذا لو اختار كتيبا صغيرا ينتهي منه في 2 في 3 مع تقييد الفوائد التي يتضمنها هذا الكتيب، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما هو أعلى منه، وهكذا حتى تصير القراءة له عادة ويصير شغوفا بالقراءة، ولا يمكن له أن يفارق كتابا في يومه وليلته. كذلك من
الأمور المهمة أنه إذا أحسن اختيار الكتاب وقد استشار ألا ينتقل إلى كتاب آخر ويترك الكتاب الأول، بل لا بد أن يجمع همته وأن يصبر ويصبر نفسه على الانتهاء من هذا الكتاب، لأن اختياره لهذا الكتاب لم يكن عشوائيا وإنما كان بعد دراسة واستشارة ونظر وتأمل، فلا بد أن يصبر نفسه لأن النفس بطبيعة الحال تمل، والملول لا يستفيد علما ولا يستمر في خير. الملول لا يستفيد علما ولا يستمر في خير. أيضا من المهمات أنه إذا أراد أن يقرأ كتابا أن ينظر في مقدمته، يقرأ في المقدمة أولا قبل أن كما يقال يرشح هذا الكتاب للقراءة، أن ينظر في المقدمة ويعرف ما هو الموضوع وماذا ذكر المصنف، وينظر في الفهارس أيضا نظرة سريعة حتى يعرف مضمون هذا الكتاب، فإن هذا من المحفزات للقراءة. كذلك من الأمور المهمة أن يحرص أنه إذا ابتدأ في قراءة كتاب أن يجعل في نفسه أنه لن يرجع إليه. ما الفائدة في ذلك؟ إذا عزم في نفسه أنه لن يرجع إلى هذا الكتاب معنى ذلك أنه سيقرأ هذا الكتاب قراءة دقيقة مستخرجا في ذلك فوائده وفرائده ومنافعه ومسائله، وسيكون أكثر يقظة وانتباها وتركيزا. يقول ابن بدران: كان الشيخ محمد بن عثمان الحنبلي المشهور بخطيب دوما رحمه الله يقول لنا: لا ينبغي لمن يقرأ كتابا أن يتصور أنه يريد قراءته مرة ثانية. لا ينبغي لمن يقرأ كتابا أن يتصور أنه يريد قراءته مرة ثانية، لأن هذا التصور يمنعه عن فهم جميع الكتاب، بل يتصور الواجب عليه أن يتصور أو الذي ينبغي عليه بل يتصور أنه لا يعود إليه مرة ثانية أبدا. هذا التصور، إذا أخذت كتاب كأنك لن تعود إليه مرة أخرى، إذن لن تترك فيه شيئا إلا وقد استوعبته وحصدت العلم الذي فيه. كذلك من الحرص في حال اقتناء الكتاب أن تحرص على توفر آلة التقييد وهي القلم، وربما في زماننا هذا أمر القلم متيسر، وإن كنا نرى أن كثيرا من طلبة العلم لا يحملون أقلاما، كيف سيقيد الفائدة إذا لم يحمل القلم؟ كان العلماء كما ذكر صاحب كتاب نهاية الأرب كانوا ينظرون نظرا مهما في الأقلام، ولم تكن الأقلام متيسرة كما هو الحال في زماننا هذا. فقال إبراهيم بن محمد الشيباني فيما يحتاج إليه الكاتب الذي يقيد العلم، قال: من ذلك أن يصلح الكاتب آلته التي لا بد منها وأداته التي لا تتم صناعته إلا بها، وهي دواته أقلامه والحبر. قال: فلينعم ريها، ينعم الحبر يكون ناعما ليس سائلا مرة ولا جامدا، فلينعم ريها وإصلاحها، ثم يتخير من أنابيب القصب أقله عقدا وأكتفه لحما وأصلبه قشرا وأعدله استواء. هذا في القلم، في هذا الأنبوب الذي يضع فيه الحبر. قال: ويجعل لقرطاسه لأوراقه سكينا حادا لتكون عونا له على بري أقلامه، يسهل عليه بري القلم إذا تلف، ويبريها من جهة نبات القصبة، فإن محل القلم من الكاتب كمحل الرمح من الفأس من الفارس عفوا محل القلم من الكاتب كمحل الرمح من الفارس. أنت إذا عندك قلم جيد مثل الفارس الذي عنده سلاح جيد. وجاء في هذا الكتاب عن الحسن بن وهب قال: يحتاج الكاتب إلى خلال، أي إلى خصال، منها جودة بري القلم وإطالة جلفته وهي ما بين المبرأ إلى السن، وتحريف قطته أو قطته، وحسن التأتي لامتطاء الأنامل حتى يسهل عليه الكتابة. وكتب علي بن الأزهر إلى صديق له يراسله من بلد إلى بلد يطلب منه أقلام، قال له فيها: أما بعد، فإن على طول الممارسة لهذه الكتابة التي غلبت على الاسم ولزمت لزوم الرسم، يعني صارت من حياتنا، فحلت محل الأنساب وجرت مجرى الألقاب، وجدنا الأقلام الصحرية، الصحرية هذه نسبة إلى منطقة، أجرى في الكواغد، يعني أجرى في الأوراق، كتابة بها سهلة، وأمر في الجلود، كما أن البحرية منها التي في جهة البحيرات أسلس في القراطيس وألين في المعاطف وأشد لتعريف الخط فيها. قال: ونحن في بلد قليل القصب رديئه، وقد أحببت في أن تتقدم في اختيار أقلام صحرية وتتنوق، يعني تتأنق تختار باجتهاد في اقتنائها قبلك، وتطلبها من مظانها ومنابتها ومن شطوط الأنهار وأرجاء الكروم، وأن تتيمن باختيارك منها الشديدة الصلبة قوية النقية الجلود، يعني في غلافها يقصد، القليلة الشحوم الكثيرة اللحوم، يعني السميكة الضيقة الأجواف الرزينة المحمل، فإنها أبقى على الكتابة، وأبعد من الحفا، وأن تقصد بانتقائك للرقاق القضبان المقومات المتون الملس المعاقد الصافية القشور الطويلة الأنابيب إلى غير ذلك من أوصاف الأقلام. هذا من حسن عنايتهم بالقلم الذي يكتبون به العلم. ثم قال له في آخر رسالته الطويلة، قال: فإذا استجمعت عندك أمرت بقطعها ذراعا ذراعا قطعا رقيقا، ثم عبأت منها حزما فيما يصونها من الأوعية، اختار لها الوعاء الذي تحفظ به هذه الأقلام يكون جيد لا يتلفها. قال: ووجهتها مع من يؤدي الأمانة في حراستها وحفظها وإيصالها، وتكتب معها بعدتها وأصنافها بغير تأخير ولا توان إن شاء الله تعالى. هذا من عنايتهم بالأدوات. طيب، طالب العلم الآن متيسر له الأقلام، لكن لابد أن يحرص في تقييد الفوائد على الكتب ما لا يفسد الكتاب من الأقلام، فإن بعض الأقلام ربما ينتشر حبرها مع ضعف الطباعة في كثير من الكتب وضعف الأوراق، فربما أتلفت عليه الأوراق أو طمست الكلام الذي في خلف الصفحة كما هو حاصل، فيختار من الأقلام الجافة الدقيقة التي يحسن ظهور الخط فيها، ويتعنى لشراء القلم ولو كلفه الذهاب إلى محلات متعينة للنظر في أجودها وأفضلها وأبقاها وأدومها وأحسنها حبرا. الأمر المهم لطالب العلم هو تقييد الفوائد، وقد سبق معنا الإشارة إليه. تقييد الفوائد معاشر الأحبة هو وسيلة حفظ العلم، وقد قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تدعها في الخلائق طالقة. وقال القائل: أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد، إيت واطلبن علما ثم قيده بقيد. لا بد من التقييد. كان بعض السلف يقول: قيد ولو على الجدار، يعني من الحرص، طبعا ليس أن تكتبوا على الجدران، لكن من الحرص على تقييد العلم أن لا تفوتك الفائدة، فربما الفائدة التي تسمعها ولا تقيدها ولا تقيدها ربما لا تعود إليك، وتسعى في طلبها والحرص عليها ولا تجدها، وهذا مجرب وكثير. ولذلك قالوا: متى ينير الكتاب؟ إذا اسود، إذا صار الكتاب فيه فوائد، وفيه هذا وقت إنارة الكتاب، هذا وقت ضياء الكتاب. أما الكتاب الذي لا تمسه الأيدي ولا تنظر إليه الأعين فما فائدته وما الانتفاع به؟ ولذلك قيل: حلوا عواطل الكتب بالتقييد، حلوا يعني زينوها بالتقييد، تقييد الفوائد، تقييد العلم. يقول الخطيب في تقييد العلم فيما أورده عن الخليل أنه قال: اجعل ما في كتبك رأس مالك، اجعل ما في كتبك رأس مالك، اجعل ما في كتبك رأس مالك، يعني رأس المال الذي أنت تحرص عليه كحرص التاجر على تجارته، فأنت تحرص على فوائدك. وهذا مما يعاب، والشيء بالشيء يذكر، وهي خاطرة خطرت لي الآن، ما نراه في انتهاء بعض الدورات العلمية سواء هنا أو في غير حتى هذا البلد، من أنك تجد بعض الناس الذي قيد الفوائد إذ بك تجد دفتره مرميا بعد الدورة، فكأنما جاء ليقيد لغيره، أو أنه جاء غير حريص على حفظ الفوائد. ولا شك أن هذا يدل على همة صاحبه الضعيفة. جاء عن المبرد فيما ذكره الخطيب في تقييد العلم قال: نظر أعرابي إلى رجل وهو لا يسمع شيئا إلا كتبه، فقال: ما تترك نقارة إلا انتقرتها، ولا نماصة إلا انتمصتها، ما تترك شيء إلا تكتبه، وإنك لملقفة الكلمة الشرود، أنت ما ستترك كلمة، أنت ملقفة الذي يتلقفها، وإنك لملقفة الكلمة الشرود. أنشد أحمد بن إسماعيل فيما ذكر الخطيب قال: يا طالب العلم إذا سمعته من الثقة فاكتبه محتاطا ولو بخنجر في حدقة، فرب علم فات من ضيعه أن يلحقه. اكتب العلم واحرص عليه. يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو إمام من أئمة اللغة كما هو معلوم، قال: ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبت شيئا إلا حفظته، ولا حفظت شيئا إلا انتفعت به. ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبت شيئا إلا حفظته، هذا هو المراجعة بعد الكتابة، ولا حفظت شيئا إلا انتفعت به. أورد الذهبي عن ابن الجوزي رحمه الله قال: كتبت بأصبعي هاتين 2000 مجلد، كتبت بأصبعي هاتين 2000 مجلد. والسؤال هنا: ما هي طريقة تقييد الفوائد؟ إذا اختار طالب العلم الكتاب الجيد سواء ما كان للمطالعة أو ما كان لدرسه ومستواه، وما سبق ذكره، فليحرص أولا على أن يكتب الفائدة التي تمر عليه على طرة كتابه على الصفحة الأولى البيضاء، ويكتب هذه الفائدة بكتابة الصفحة مع رأس الفائدة. مثلا يكتب مثلا في صفحة 10 وفي صفحة 20 فائدة في تعريف التوكل كمثال، لا يكتب الفائدة كاملة، إنما يكون ذكر الفائدة وكتابة الفائدة كحال الفهرس. فإذا انتهى من الكتاب وقد تحصل على مثلا 50 فائدة قد قيدها، يقول البعض طيب انتهت الورقة وما كتبت فيها إلا 20 فائدة ولا زلت في أول الكتاب، قلنا خذ من الورق الأبيض واجعله في أول الكتاب، ألصقه حتى تكمل كتابة الفوائد. فإذا كتبت الفوائد، ونقف هنا، ما هي الفائدة التي تكتب؟ الفائدة التي تكتب كل طالب علم بحسبه، ما سمعته لأول مرة أو قرأته لأول مرة فهو فائدة الآن، وإن كنت بعد سنوات من الاستمرار في طلب العلم ستمر على الفائدة التي أنت كتبتها وتضحك عليها وتقول كيف كتبت أن هذه فائدة، وهي ربما من أساسيات العلم أو من الأمور المعلومة التي لا تحتاج إلى تقييد، لكن في حالك الأول كانت تحتاج إلى تقييد. إذن إياك من التقليد في الفوائد، معنى ذلك لا تأخذ كتاب فلان وتقول سأخذ منك الكتاب وأكتب الفوائد التي قد استخرجتها أنت على طرة كتابي أنا، فربما هو في مستوى من العلم لم يحتاج أن يكتب إلى كثير من المسائل، وإنما كتب ما وقف على أنه له هو فائدة، ثم هذا من الغش، كما أن هنا غش تجاري هناك أيضا غش علمي، هنا غش في الفوائد. الأصل الفائدة التي أنت استفدتها ليست التي استفادها غيرك، إذن تقيد أنت الفوائد حتى تمر على الكتاب. وهنا نذكر شيئا من التمايز بين الأجهزة، القراءة في الأجهزة، وبين القراءة في الكتب الورقية. فإن القراءة في الكتب الورقية يتصفح الإنسان الكتاب بيده ويمر على الفوائد ويضع خطوطا على الفائدة التي وقف عليها، والخط يوضع في أعلى الفائدة ليس في أسفلها كما هو صنيع البعض، وعلى كل حال الأمر فيه سعة، لكن هكذا كانت طريقة بعض العلماء أنه يضع الفائدة على أعلى الفائدة وليس في أسفلها. وربما صحح بعض العبارات فيقيد هذا في جانبي الكتاب أو في حواشيه في الصفحة، وهذا ما قد يتعسر في الأجهزة، حتى لو قال البعض ممكن الآن أن نكتب حتى على الأجهزة، ليس كذلك؟ لكن في الحقيقة لا يمكن أن تحل هذه الأجهزة في كتابة عليها محل الأوراق أبدا، إلى جانب أن مسكك للكتاب وقراءتك فيه فيه منفعة أخرى، وهي قضية أن الكتاب لا ينتهي بانتهاء الشاحن أو بانقطاع الكهرباء مثلا، تذهب فوائدك وتذهب، لكن يبقى الكتاب موجود بين يديك. ماذا لو أصيب جهازك بالفيروس مثلا، أو اختل البرنامج، أو لم تستطع نقل المعلومات، ذهبت الفوائد التي تعبت في جمعها، أليس كذلك؟ يقول لا، الآن في تحديث تربط ذلك بالبريد الإلكتروني. ماذا لو نسيت كلمة المرور حتى نستطرد مع بعض من يستعرك في هذا الباب. على كل حال، القراءة في الكتب من منافعها أيضا، وهذا مجرب، أن القراءة في الكتب تذهب عنك وهم النقل. أنت عندما تقرأ في الكتاب تعرف ماذا قرأت وأين وصل كلام المصنف، لكن عندما تبحث في الجهاز ربما تقرأ كلام الخصم وتظنه كلام العالم، تقرأ كلام المردود عليه وتقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا. وأعطيكم مثالا، يعني كما يقال حيا على هذا، في التصحيف التي حاصل أو الذي يحصل في الكتب، ففي ما قرأناه من كلام إبراهيم بن محمد الشيباني في اختيار القلم، قرأت في الشاملة وهي التي يعني عمدة طلاب العلم الآن، فيما نقله أنه قال عن القلم، قال فلينعم ربها، هكذا في الشاملة. فلما رجعت إلى الكتاب الأصلي فإذا هو فلينعم ريها، تلك النقطة يعني أفسدت المعنى. كيف ينعم ربها؟ إذا حملنا أن الرب هنا صاحب القلم مثلا، يعني هو يتنعم، أما المراد بذلك القلم؟ فلا شك يعني أن هذا من التصحيفات، وقد يعني وقف الكثير على الكثير من المفاسد في الرجوع إلى المكتبات الإلكترونية. لا بأس من الرجوع إلى المكتبات سواء الشاملة أو غيرها، لكن تجعل هذه المكتبات كفهارس توصلك إلى المعلومة، لا أن تجعلها عمدة في النقل. فكثرت البحوث الآن التي هي عبارة عن نسخ ولصق بعيدا عن التحقيق العلمي، إلى جانب أمر مهم جدا، وهو أنك في قراءتك للفائدة في الكتاب ستقرأ كل كلمة، بينما في نسخك للفائدة من الجهاز ستنسخ دون تأمل في مضمون الكلام، ربما تقرأ في أول الفائدة وتقرأ آخرها وتنسخ ما بينها. إذن الحرص هنا على القراءة وتقييد الفوائد على الكتب الورقية، الكتب الورقية مع الاستفادة من الأجهزة، فإن هذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا. بعد أن قرأت الكتاب واستخرجت ما فيه من الفوائد، خذ هذه الفوائد واجعلها في كراسة، في دفتر خاص قد صنفته على العلوم، أو جعلت كراسة للفقه وكراسة للاعتقاد وكراسة للتفسير، وخرجت ما في هذه طرة الكتاب، ما في الصفحة الأولى من فوائد، ووزعتها على هذه الكتب، فيصير عندك مثلا في بعد سنتين 3 سنوات في كراسة الفقه ربما 300 فائدة 400 فائدة، وأنت تدرس في علم الفقه وقد صنفتها تصنيفا متفرعا أيضا، فجعلت فوائد كتاب الطهارة ثم فوائد كتاب الصلاة ثم فوائد في كتاب الزكاة، وهكذا وهكذا في بقية الفنون. وأنت تدرس في كتاب الطهارة ترجع إلى هذه الفوائد أيضا وتقيدها في درسك. وهذه المراحل من التقييد والقراءة والنقل كلها لتثبيت العلم، كلها لتثبيت العلم، وينتفع بها طالب العلم، ولا زال طالب العلم في حياته يتنقل بين فائدة وفائدة. وما أجمل أن يمضي العمر وأنت على هذه الحال، أما أن يتنقل الإنسان من كتاب إلى كتاب أو ينشط مرة ويترك أخرى، فهذا لن يطلب العلم. إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. إذا كنت تتنقل لا تثبت على كتابة الفوائد والنظر في الكتب والمطالعة فيها، فمتى تطلب العلم؟ كذلك من الأمور المهمة في تقييد الفوائد أن بعض الكتب ربما قد يستثقل طالب العلم كتابة الفوائد فيها، وهي الكتب المطالعة العامة. مثلا لو كان يقرأ قبل نومه فإنه يصعب عليه التقييد، فلا حرج عليه أن يقرأ في ذلك. وكان بعض أشياخنا يقول: كنت أقرأ قبل النوم في البداية والنهاية لابن كثير، فأقرأ في المعارك ما حصل في القادسية وما حصل في ذات السلاسل وفي غيره، يقول: فإذا نمت رأيت هذا في النوم، رأيت الناس يتقاتلون، ورأيت الجسر الذي يمتد على البحر، ورأيت أشياء. فهذا لا شك أنه من حديث النفس. على كل حال، فلا شك أن طالب العلم مع تكرار المعلومة ومع النظر فيها لا شك أنها تثبت في ذلك. الحرص على تحسين الخط، ولا بد أن يكون الخط واضحا بارزا، لا يكتب بخط دقيق، فإنك في حال شبابك تستطيع أن تقرأ ما لا تستطيع أن تقرأه في حال كبرك. قد كان العلماء يوصون بإظهار الخط الذي تقيد به أو تكتب به العلم حتى تنتفع منه في كبرك وينتفع منه بعد موتك. ولذلك قال أهل العلم موصين بذلك: أول ذلك حسن الخط الذي هو لسان اليد وبهجة الضمير وسفير العقول ووحى الفكر وسلاح المعرفة وأنس الإخوان عند الفرقة كتابة الرسائل ومحادثتهم على بعد المسافة ومستودع السر وديوان الأمور. لما طغت علينا استعمال هذه الأجهزة ساءت الخطوط أكثر للأسف الشديد. فينبغي الإنسان أن يعود نفسه على الكتابة، وأن يعود أبناءه أيضا على الكتابة. قال لي بعض الطلاب ممن أدرسهم، قالوا: لكن شيخ الإسلام كان خطه غير جيد، ما أخذت من شيخ الإسلام ابن تيمية إلا خطه، يعني ما نظرت في علمه ونظرت في خطوط العلماء الآخرين ممن عرفوا بحسن الخط كالذهبي وغيره، أما يعني لفت نظرك في شيخ الإسلام إلا خط شيخ الإسلام؟ لأن شيخ الإسلام كان يعني خطه غير حسن، وربما كان لا يستطيع أحيانا أن يقرأ خطه، فربما إذا أراد أن يقرأ في خطه قال نادى تلميذه ابن عبد الهادي فقال له: اقرأ ما كتبت أنا. فلا شك على كل حال أن الحرص على حسن الخط هو يعني من العناية بحفظ العلم، في القراءة لا بد من الحرص على الاستزادة فيها، وأن لا تكون همة طالب العلم على قراءة معينة أو على مستوى معين من العلم، فإن العلم ينتهي بنهاية الحياة وقبض الروح. قال الإمام أحمد: مع العلم من المهد إلى اللحد، أو مع المحبرة إلى المقبرة كما ورد عنه. إذن ليس هناك حد للقراءة، ليس هناك نهاية للوصول، فلا زال طالب العلم يقرأ ويستزيد من العلم. ولذلك ألف أهل العلم الكتب الكثيرة. مرة من المرات اجتمع ابن جرير الطبري صاحب التفسير وصاحب كتاب التاريخ، اجتمع بتلاميذه، قال: هل تنشطون في كتابة العلم؟ يعني ما أملي عليكم؟ قالوا: في كم؟ قال: في 30,000 صفحة وفي 30,000 ورقة. قالوا: إن هذا مما تذهب له الأعمار. فاختصر لهم التفسير إلى 3,000 ورقة وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهبت الهمم. قال أهل العلم كما ذكر ذلك ابن عساكر أو غيره أو ابن عبد البر لا أتذكر الآن، قالوا: حسب حياة ابن جرير الطبري ما بين مولده إلى وفاته، وقسموا الأوراق على حسب الأيام، على حسب عمره، فوجدوا أنه يكتب في كل يوم 14 ورقة من أول مولده إلى نهاية حياته. شك هذه همة عالية، ولذلك كانوا لا يملون لا من الكتابة ولا من القراءة، حتى قيل إن المزني الشافعي رحمه الله قرأ كتاب الرسالة للشافعي 50 مرة، 50 مرة. وعبد الله بن محمد الفقيه، فقيه العراق، قرأ المغني لابن قدامة 23 مرة. كم المغني في كم طبع، كم مجلد؟ في 15 مجلد، قرأه 23 مرة. ويقال أن إسماعيل الجرجاني كان يكتب في كل ليلة 90 ورقة، في كل ليلة يكتب 90 ورقة. ومن نظر في تراجم العلماء في هممهم في ذلك يجد العجاب، مما إن شاء الله سيأتي معنا في بيان حال السلف مع الكتاب. كذلك من الأمور المهمة في الانتفاع بالكتب من طالب العلم أن يحرص على أن يحصل الكتب النافعة وأن يترك ما دونها، يحرص على الكتب النافعة. وبإذن الله تبارك وتعالى إن مد الله في العمر في الكلام عن إنشاء المكتبة سنتكلم عن قضية الشراء في معارض الكتاب وما يحصل فيها من اللغط بين طلبة العلم. ابن الجوزي رحمه الله ذكر عن نفسه أمرا عجبا، قال: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز، ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية فإذا به يحتوي على نحو 6000 مجلد، وفي ثبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي وكتب شيخنا عبد الوهاب بن ناصر وكذا وكذا وكذا. ثم قال: ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب، أي لازلت أطلب العلم، فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم كيف سار العلماء وقدر هممهم وحفظهم وعبادتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع، من لم يقرأ لا يمكن أن يعرف هذه الأمور. فصرت أستزري ما الناس فيه، أستزري استقبح ما أرغب الذي الناس يعيشون فيه من الدنيا، لا أميل إليه، وأحتقر همم طلبة العلم، ولله الحمد. هكذا يقول: عندما نظرت في سير العلماء وقرأت في هممهم وفي عباداتهم استحقرت هذه الهمم الموجودة. ولذلك ماذا قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي الفرج بن الجوزي؟ قال: كثير التصانيف والتأليف، وله مصنفات في أمور كثيرة، حتى عددتها فرأيتها أكثر من 1000 مصنف، أكثر من 1000 مصنف، ورأيت بعد ذلك ما لم أره. ولذلك كان من همتهم في المطالعة والحرص عليها أن وقتهم في ذلك. يقول الحافظ، أو ذكر عن الحافظ ابن حجر رحمه الله، أحمد بن حجر العسقلاني، أنه قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس من بعد صلاة الظهر حتى العصر، وصحيح مسلم في 5 مجالس في نحو 2 يوم، والنسائي الكبير، أي سنن النسائي الكبير، في 5 مجالس كان مجلس منها قريب من 4 ساعات، وقرأ في مدة إقامته بدمشق وكانت 2 شهر، 20 يوما ما يزيد عن 100 مجلد مع التعليق عليها والأعمال الأخرى التي يقوم بها. يقول قائل: هذا ربما كان في حياة السلف. لا، مما ذكر في ترجمة العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة أن علم الحديث كان شغله الشاغل، ولا شك أن أعظم برهان على ذلك الموروث العظيم الذي أبقاه للأمة، الكتب الكثيرة من تحقيقه للسنن وللتعليق على المسانيد وغير ذلك. فذكر أنه كان يغلق محله الساعات، كان يصنع الساعات كما هو معلوم، ويذهب إلى المكتبة الظاهرية ويبقى فيها 12 ساعة يقرأ فيها ويبحث، لا يفتر عن المطالعة والتحقيق إلا أثناء فترات الصلاة فقط، يذهب إلى الصلاة ويرجع. وربما بالغ بعضهم وحصل عنده من الشغف في طلب العلم ما ربما ينسيه الصلاة، هذا أمر مستنكر لا شك، لكن يدل على ما حصل عنده من التعلق، حتى قال سفيان الثوري مرة لأصحابه: يا أهل الحديث، إن هذا الحديث ألهاكم عن ذكر الله وعن الصلاة، أو عن ذكر الله وعن القرآن، أي من كثرة طلبهم وهمتهم في طلب العلم. أيضا مما ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليه في حال عدم وجود الكتاب عنده أن يحرص على الاستعارة، ولا حرج عليه أن يستعير من الكتب وينتفع بذلك. ربما بعض الناس قد يضيق عليه الحال ويوجد من المكتبات ما تعيره من الكتب، أو من بعض الإخوة ما يعينه في ذلك، وإن كنا سنتطرق إلى مسألة الإعارة بالتفصيل، وأن بعض السلف كره الإعارة وبعضهم يعني كان يحث على الإعارة. لكن ينبغي له إذا استعار كتابا أولا أن يتفقد الكتاب، ينظر فيه، فإن رأى فيه خللا أو شيء أخبر صاحبه حتى لا يتهم فيه بذلك. الأمر الثاني أن لا يقيد بقلمه شيء على الكتاب الذي استعاره، فإنه لا حق له في ذلك. أن بعض الناس تعطيه كتابا ويرجع إليك مسودة في الكتاب يتصرف، وهذا ليس له بحق، وإنما إذا أراد أن يقيد شيئا فيقيد خارج الكتب، لا يكتب شيئا على الكتاب إلا إذا استأذن من صاحبه في ذلك. ثم يكون أمينا في حفظه للكتاب وحراسته له من الآفات، أما تعطي للبعض كتاب مجلد ويرجع لك غلافا، تعطيه كتابا نظيفا ويرجع لك وقد صب فيه من أنواع القهوة والشاي وحل ذلك بأشياء من المكسرات ما أتلف عليك الكتاب، فلا شك أن هذا لا يعطى ولا يعار من الكتب. فقد قيل: إن إعارة الكتاب عار، كما جاء عن بعض السلف. أيضا من الأمور المهمة، ونحاول أن نختصر إن شاء الله، أن هناك مسائل متعلقة بالكتاب وهي مسائل فقهية لا بد أن يتمعن فيها طالب العلم. أولى هذه المسائل: لم ينقل عن السلف شيء في تقبيل الكتب، لم ينقل عن السلف شيء في تقبيل الكتب، إذن يحتاج الجواز في ذلك إلى نقل أو آثار. وكذلك لا يجوز التبرك بالكتب أو جعل الكتب في البيت للبركة، الكتب توضع في البيت للمعارف للقراءة ليس للتبرك. لا بد من تنزيه كتب أهل العلم، لا سيما كتب التفسير والحديث المشتملة على الآيات وعلى الأحاديث النبوية، لا بد من تنزيهها عن القاذورات وعن النجاسات وعن الإتلاف وصيانتها عن الامتهان، ولا ترمى على الأرض أو في أماكن السير أو نحو ذلك، بل ينبغي أن تحفظ على رفوفها وفي أماكن مخصصة لها، فإن هذا لا شك من تعظيم ما تضمنته من الآيات والأحاديث. رمى رجل كتابا على الأرض بحضرة الإمام أحمد رحمه الله فغضب وقال: هكذا يفعل بكلام الأبرار؟ هكذا يفعل بكلام الأبرار يرمى؟ ومن باب أولى عدم استعمال كتب أهل العلم في أمور من احتياجات الناس كوضعها للطعام أو تغطية الطعام بها أو نحو ذلك من الاستعمالات، وقد عد بعض أهل العلم أن هذا من الاستخفاف بها. أيضا من التعامل مع الكتاب أن لا تتوسد الكتاب، لا تجعله تكأة لك، الكتاب ليس تكأة، أو تجعله خلف ظهرك تستند عليه، أو تجعله أمامك وتمد رجلك إلى الكتب، ولا سيما إذا كانت المصاحف أو كتب التفسير. ثم أيضا من المسائل المتعلقة بالتعامل مع الكتاب عدم تحريق الكتاب، إذا كنت لا تنتفع بكتاب فربما غيرك ينتفع به فلا تحرق الكتاب. بل عد بعض علماء المالكية رحمهم الله أن حرق كتب الحديث أو كتب الفقه فعل موجب للردة، كما ذكر ذلك الدسوقي وغيرهم من الفقهاء. أما دفن الكتب من باب الزهد أو خوف انتشار ما فيها من الخطأ، فقد قال الذهبي رحمه الله: وفعل هذا بكتبه، يعني كان يتحدث عن شخص ترجم له، من الدفن والغسل والإحراق عدة، أو عده قال: وفعل هذا بكتبه من الدفن والغسل والإحراق، أو فعل هذا بكتبه عفوا، وفعل هذا بكتبه عدة من الحفاظ خوفا من أن يظفر بها محدث قليل الدين، قليل الدين يدخل فيها ما ليس منها فيغير فيها ويزيد فيها فينسب ذلك إلى الحافظ، أو أن أصوله كان فيها مقاطيع وواهيات ما حدث بها أبدا، وإنما انتخب من أصوله ما رآه، يعني لماذا دفنها؟ لمصلحة في ذلك. وهذا الكلام عمن ألف من أهل العلم، عمن ألف من أهل العلم. أما الكتب المشتملة على ما يحرم شرعا ككتب الشرك والكفر والضلال والإلحاد، ومنها كتب السحر والشعوذة والشعبذة والتنجيم، كتب الفلسفة والإلحاد التي تصد عن الدين وتدعو إلى الإلحاد وخروج الناس من دينهم، فقد قال ابن خويزمنداد المالكي رحمه الله: قال: البدع عند مالك وسائر أصحابه هي كتب الكلام والتنجيم وشبه ذلك، لا تصح إجارتها ولا تقبل شهادة أهلها. وذكر العلماء يعني من المالكية ومن غيرهم ذكروا على حرمة النظر في هذه الكتب، على حرمة النظر في هذه الكتب. آخر المسائل المتعلقة بالكتب: الحذر من استعجال طالب العلم في التأليف. طالب العلم يقرأ يجرد بعض الكتب ثم يستعجل في التأليف، قال العلماء: من ألف فقد استهدف، وقيل: من ألف فقد جعل عقله في طبق ينظر إليه الناس. لك أن تبحث، لك أن تجمع شتات المسائل، لك أن تجمع أطراف مسألة، لكن لا تخرج ذلك للناس، انظره ربما بعد سنتين أو بعد سنتين أو بعد 3 سنوات تضحك على نفسك فيما كتبت، فلا تستعجل في ذلك، إياك، لأن النفس لها دور هنا تؤزك، وربما يقع في نفسك أنك بحثت مسألة ما بحثها العلماء، أو قرأت في مراجع ما نظر فيها أهل العلم فتعجب بنفسك، فهناك الهلكة. هنا يموت طالب العلم، هنا يضيع إذا قد وصل إلى هذا النظر في نفسه. ولذلك قال ابن خلدون في مقدمته، قال: مما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غايته كثرة التآليف واختلاف الاصطلاحات في التعاليم وتعدد طرقها، ثم مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك. ذكر في ذلك أمورا كثيرة. لذلك كان أهل العلم معاشر الإخوة لا يؤلفون إلا لحاجة، ما كان التأليف هكذا أمرا لا قيد له ولا شرط. ما سبب تأليف الموطأ الإمام مالك؟ هو طلب أبي جعفر المنصور أن يؤلف للناس كتابا يرجعون إليه. وما سبب تأليف الإمام البخاري لكتابه الصحيح؟ هو المجلس الذي كان في حضرة إسحاق بن راهوية، وقالوا: هل أحد يجمع لنا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما سبب تأليف صريح السنة للطبري حينما اتهم في عقيدته فكتب في ذلك براءة عما اتهمه بعض الناس في أمر العقيدة؟ ولذلك قال أهل العلم: أسباب التأليف 7. أسباب التأليف 7. أولا: استنباط العلم بموضوعه وتقسيم أبوابه وتتبع مسائله، أن تستنبط العلم بموضوع معين وتتبع المسائل. ثانيا: أن يقف على كلام الأولين فيجد أنها مستغلقة في الأفهام، فيها عبارات تحتاج إلى شرح، إذن يشرحها للناس، هذا نوع من التأليف. الثالث: أن يرى خطأ أو غلط في كلام من سبق فيؤلف في الاستدراك على هذا الخطأ، أو الرد على هذا المفهوم الباطل، أو الرد على البدعة، أو نحو ذلك من الأسباب. الأمر الرابع: أن يكون هذا الفن قد نقصت فيه بعض المسائل فيؤلف تكميلا لها، يؤلف تكميلا للمسألة. الأمر الخامس: الترتيب. معنى ذلك أن تكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة على أبواب أو على مسائل أو على مطالب أو غير ذلك، فيؤلف هو في ترتيبها، فهذا نوع أيضا من أسباب التأليف. أو أن تكون هذه المسائل مفرقة فيجمعها في مكان واحد، فهذا جمع للمتفرق، أن يجمع المسائل في مكان واحد، فهذا نوع من التأليف. قالوا: والنوع السابع: أن يكون الشيء من التآليف هي أمهات الفنون مطولا مسهبا، فيقصد المؤلف بذلك الاختصار، أن يختصر المطولات، اختصار المطولات، وهذا صنعه كثير من أهل العلم، وهذبوا كثير من المطولات، وهي وسيلة نافعة جدا لطلب العلم، لكن يحرص في ذلك على أن لا يهمل مسألة ذكرها العالم في كتابه، وأيضا أن يقتصر قدر الإمكان على لفظ العالم، وأن لا يدخل من ألفاظه شيئا في اختصاره. آخر هذه المسائل وبها نختم إن شاء الله: يحذر طالب العلم في سيره إلى الله جل وعلا وفي قراءته للكتب من القراءة في كتب أهل البدع، لا سيما من كانوا في زمانه، لأن القراءة في كتب من هو من أهل البدع ولا سيما في زمانه قد تغر أكثر من القراءة في من قد ولى زمانه، وإن كان الجميع لا يجوز القراءة عليه. فإن القراءة في كتب أهل البدع هي ملحقة بحكم مجالستهم، فكما أنه لا يجوز المجالسة لهم بدلالة القرآن والسنة في قول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، قد نص العلماء كالقرطبي والشوكاني وغيرهم على أن أهل البدع يدخلون في ذلك. وفي ذلك الحديث حينما قرئ قول الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يقول ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يحذر طالب العلم من الكتب الفكرية، الكتب التي ألفها أهل التكفير كجماعات القاعدة أو داعش أو الأصل الذي أنشئت منه ككتب الإخوان المسلمين وغيرها من الكتب التي حرفت الأمة عن الفهم الصحيح للإسلام، فيحذر من ذلك ويحرص على النقاء والصفاء في قراءة كتب أهل العلم المعتبرين من سلف هذه الأمة، ابتداء بالأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم من أهل العلم والإيمان. بهذا نختم في وقفات يسيرة، ربما فاتنا شيء من الوقفات أيضا، لكن إن شاء الله فيما ذكر إشارة إلى ما لم يذكر. أسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.